بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك
فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، وقعت في نهايتها تقول: الراسلة أخت من جمهورية مصر العربية تسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل هذا حديث صحيح؟ تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالحديث ما كون نص أهل العلم على أنه غير صحيح، فليس بمعتمد، ولكن معناه في الجملة لا بأس به، وهو التخير لنسب الإنسان وذريته، النساء الطيبات والأصول المعروفة في الخير، هذا معروف من أدلة أخرى، كما قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاوصى بذات الدين كريمت يداه. كون المؤمن يتخير الناس الطيبين في دينهم وأخلاقهم وسمعتهم هذا أمر مطلوب، ولا سيما المرأة أيضا تكون من الناس الطيب، من النساء الطيبات المعروفات بالديانة والفضل السليم، هذا أمر مطلوب. نعم،
جزاكم الله خيرا. ما معنى الحديث الشريف: من خاف أدلج؟
الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: من خاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله في الجنة. ومعنى من خاف يعني من خاف أن يدرك في الطريق وأن يلحقه قطاع الطريق، أدلج في السير، يعني سار بالدلجة بغاية النشاط والقوة حتى يقطع السير بسرعة، وحتى يسلم من خطر قطاع الطريق. والدلجة السير في أول الليل وقيل في آخره، لأن السير في أول الليل وفي آخره يكون فيه نشاط وقوة على السير. والحديث الآخر: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالمعنى أن المؤمن يأخذ نصيبه من الطريق بقوة ونشاط، وذلك بالجد في طاعة الله والحذر من معاصي الله. فمن خاف النار، خاف غضب الله، جد في الطلب واستقام واستمر ولم يرجع القهراء ولم يكسل، فيستمر في طاعة الله وترك معاصيه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. كما أن الخائف في السفر يدلج الشيء، يعني يجتهد في ليله ونهاره، يمشي بالليل والنهار في الأوقات المناسبة حتى يقطع السير وحتى يبتعد عن شر قطاع الطريق. ثم قال: من أدلج بلغ المنزل، يعني من سار بالجد وصبر ونشاط وصبر على تعب السير بلغ المنزل بإذن الله في وقت أسرع ممن تسهل وتباطأ. ثم بين أن سلعة الله غالية، هي جديرة بأن يعمل المؤمن ويجتهد ويصبر ويواصل السير حتى يدرك هذه السلعة العظيمة وهي الجنة. قد جعل الله جل وعلا ثمنها النفس، إن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالنفس أغلى شيء عند الإنسان، فاشترها سبحانه بالجنة، فالجنة هي الثمن العظيم لمن جد واجتهد وصبر وصابر، فقد باع نفسه على الله وسلمها لله في جهادها في طاعته واستعمالها في مرضاته وخفها عن محارمه، يرجو أن يحصل له الثمن وهو الجنة. وهذا الثمن عند ملي وفي عظيم جواد كريم سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا من جمهورية مصر العربية سؤالا ثالث، فتقول: شاب مؤمن ملتزم خطب فتاة هي الأخرى ملتزمة ولكن دون أن يراها، فهل هذه الخطبة صحيحة؟ وهل هذا الشاب يعد مخالفا للسنة؟
كون يراها أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراها إذا أمكن له ذلك، وقال لبعض الصحابة: اذهب إذا فانظر إليها. قال: من استطاع منكم إذا خطب أحد امرأة فإن استطاع ينظر إلى من يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما، يعني إلى أن يلتئم النكاح بينهما والحب بينهما. فالمقصود أنه إذا تيسر له النظر إليها فذلك مستحب، وهو أقرب إلى الاجتماع والوئام وحصول المودة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحد امرأة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت يا عبد الله يشرع لك أن تنظر إلى خطيبتك حين تيسر ذلك بإرضاء أهلها أو بطريقة أخرى، وإن لم يرضوا إذا كان ذلك على وجه ليس فيه خلوة ولا تعاطي ما حرم الله بأن يجلس لها في محل عند الجيران أو غيرهم حتى يراها على وجه يمكنه من الرغبة فيها أو عدم ذلك. قال جابر: إنه خطب امرأة فجعل يتخبأ لها بين النخل حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها، أو كما قال رضي الله عنه. المقصود أن رؤيته لها أمر مطلوب، وإذا تيسر باختيارها واختيار أهلها كان أكمل من دون خلوة، يزورهم ويرونه إياها بحضور أمها أو أبيها أو عمها أو نحو ذلك حتى لا تكون خلوة، وإن نظر إليها من جهة أخرى ليس فيها علمهم فلا بأس بذلك إذا كان على وجه ليس فيه محذور شرع.
جزاكم الله خيرا. امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها ثم مات الرجل، هل على هذه المرأة عدة وهل لها ميراث؟
نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات ولها الميراث، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث العقل بن يسار، وانقضى في ذلك ابن مسعود، فلما بلغه أن قضيته وافقت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك. فإذا عقد الرجل على المرأة ثم مات فإنها ترثه وتعتد عليها 14 وتحد عليه، وهذا بخلاف الطلاق. أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإن عدة عليها، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتمهم فما لكم عليهن من عدة من تعتدونها. فالمطلقة قبل الدخول وخلوة ليس عليها عدة، ولكن إذا مات عنها بعد العقد فإن عليها العدة، وهذا من المواضع التي خالها فيها الموت الطلاق. ففي هذا ترث وتعتد وتحاد وإن كان لم يدخل بها ولم يخلو بها، وأما في الطلاق فإنها لا تعتد على تعتد منه ولا أن تزوج متى شاءت من حين الطلاق. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز كشف وجه المرأة أمام غلام في سن العاشرة؟
لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل قبل البلوغ، ولهذا قال تعالى وإذا بلغ الأطفال الحلوف لا يستأذنوا، فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائما لأنهم لا يحتجب عنهم حتى يبلغوا الحلم. طب العشر في الغالب ليس من لم يحترم في الغالب، وقد يحترم إذا كان بعد العشر، ولكن الغالب أنه صغير، فإذا احتجبت عنه احتياطا لأنه مراهق هذا حسن، فلا يلزمها إلا إذا علم أنه كمل 15 سنة أو احتلم بإنزال المني عن شهوة أو بالإنبات الشعر، بالإنبات الشعر الذي حول الفرج الشعر الخشن. قال جل وعلا في غير البالغين يا أيها الذين آمنوا يستلمون الذين ملكت أيمانكم والذين لم يظهروا لم يظهروا 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 مرات لكم ليس عليكم ما بعدهن طوافون لكم بعضهم على بعض. فالمقصود أنهم إذا كانوا دون الملوم فالاستئذان يكون في هذه الأوقات 3 قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء للآية الكريمة. وهكذا المملوك يستأذن في هذه الأوقات 3 بخلاف من بلغ الحلم غير المماليك فإنه يستأذن في جميع الأوقات لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن من قبلهم، يعني حتى يتسنى المرأة الحجاب عنهم تحرز من نظرهم إليها، وإذا كان مراهقا فالتحجب من باب الاحتياط لأن قد يكون بلاغ وهي لا تعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اللهم صل وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا احتجبت المرأة عن المراهق في الغطاء كان ذلك أحوط لها وأولى، ولكنه لا يجب حتى يبلغ الحلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع عين ميم بعث برسالة يقول فيها اشتريت بمبلغ من المال شهادات استثمار، وبعد فترة علمت أن الشهادة كسبت مبلغا من المال، فهل هذا المبلغ حلال أم أنه ربا؟ أرجو معرفة ذلك جزاكم الله خيرا. يقول اشتريت بمبلغ من المال شهادات استثمار، وبعد فترة علمت أن الشهادة كسبت مبلغا من المال، فهل هذا المبلغ حلال أم أنه ربا؟
لم يتضح لي وجه السؤال ولعل السائل يكتب كتابة أوضح حتى يأتيه الجواب محطوطا أو يسأل مشافهة حتى يستفصل عن مقصده. تعيده على الأعلى تعيده.
يقول اشتريت بمبلغ من المال شهادات استثمار، وبعد فترة علمت أن الشهادة كسبت مبلغا من المال، فهل هذا المبلغ حلال أم أنه ربا؟
لا أدري لأني لم أتصور المقصود من هذا السؤال.
سؤال آخر قريب من السؤال السابق يقول هل لي أن اشتري أسهما بأسماء أولادي وزوجتي وأمي ثم أطلب تحويلها باسمي فيما بعد؟
ليس له ذلك لأن هذا كذب. ليس له ذلك، وإنما يشترك باسمه هو، ومن أحب يشترك الأولاد باسمهم ولأنفسهم فلا بأس.
رسالة من تبوك بعث بها مستمع من هناك يقول المرسل ألف حاشين، يقول هل عيال الأخ محرم لزوجة عمهم وهل لها أن تقابلهم وهي متحجبة؟
ليس أولاد الأخ محرما لزوجة عمهم، الأخ نفسه ليس محرما أخو الزوج وعم الزوج وأبناء أخيه كلهم ليسوا محارم، كلهم أجناب، ليس لها أن تخلو بواحد منهم وليس لها أن تكشف لهم، بل عليها أن تحتجب عنهم لأنهم ليسوا محارم. الأخ والعم والخال وابن الأخ كل هؤلاء ليسوا محارم كابن العم وابن الخال. وإن المحارم من الأصهار أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن بنت الزوج وابن ابنه، هؤلاء هم المحارم. وأما أخوه وعمه وخاله وابن أخيه ونحوهم هؤلاء ليسوا محارم. نعم.
جزاكم الله خيرا. حجيت مرة ونظرا لزحمة المرجم في اليوم الثاني من أيام التشريق وزحمة الحرم عند طواف الوداع رجمت في تمام الساعة 11 إلا ربع صباحا، وذلك في يوم التعجيل، هل هذا الرجم صحيح؟ حيث أنني عندما ذبحت ضحيتي نويتها للجبر عن الخطأ في النسك، حيث أنني أحرمت بحجة فقط، وإذا كان الرجم غير صحيح ماذا علي؟
الرجم قبل الزوال ليس بصحيح في غير يوم العيد، أما يوم العيد فلا بأس، وأما الرجم في أيام التشريق قبل الزوال فإنه لا يجزي لأن خلاف الشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، وهكذا أصحابه رموا بعد الزوال، والعبادة التوقيفية ليست بالرأي، فمن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح وعليه دم عما ترك من الواجب. وإذا كان ذبح وإذا كنت ذبحت الذبيحة لويا بها عما عليك من الواجب الذي لا تفهمه أجزأت عن هذا الرمي، إذا كنت ناويا بذلك أنها عم عليك وليس عليك إلا هذا الرمي، ما حصل منك شيء يوجب الرمي يوجب الدم إلا هذا، فإذا الذبيحة التي نويتها عن النقص الذي عليك تجزئ عن هذا، إلا إن كان عليك أشياء أخرى فكل شيء يجب فيه ما يجب فيه، إذا كان عليك طرف واجب آخر فإنها لا تجزي هذه الذبيحة إلا عن واحد. ولو كنت مثلا تركت المبيت في منى أيام منى وتركت المبيت في مزدلفة فهذان واجبان عليك عنهما عن كل واحد دم، فالحاصل أن الذبيحة التي ذبحتها إنما تجزي عن واحد مما تركت من الواجبات. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد أحمد عسيري من محايل عسير، ضمنها 4 أسئلة. في أحد أسئلته يقول: ما حكم اقتناء الأواني المطلية بطلاء الذهب أو الأواني التي يعتقد أنها مصنوعة من فضة، وهل يجوز الشرب فيها أم لا؟ وهل يجوز اقتناء الأواني المطلية بماء الذهب في البيت لمجرد الزينة؟
الأواني من الذهب والفضة لا يجوز اقتناؤها ولا الشرب فيها ولا الأكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، فلا تشربوا بماء الذهب والفضة ولا تأكلوا بصحافهما فإنها لهم في الدنيا يعني كفرة ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب أو يأكل في إناء الذهب والفضة إنما يجرد ثوى في بطن نار جهنم. فلا يجوز اقتناء الأواني الذهب والفضة ولا المطلي بشيء من ذلك والمروة بشيء من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما سمعت في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي عليه السلام قال: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا بصحافهما فإنها له في الدنيا يعني كفار ولكم في الآخرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الذي يأكل أو يشرب في آنة الذهب والفضة إنما يجرد في بطن نار جهنم، رواه مسلم في الصحيح. والمبوة من جسر الذهب الصرف والفضة الصرف والنطل كذلك كلها ممنوعة حتى ولو للزينة، لأنها وسيلة إلى الشرب فيها والأكل فيها ولو أنه ضعف للزينة، فالواجب ترك ذلك. وهكذا لو كانت من الملاعق أو من أكواب الشاي أو القهوة تمنع لأنها أواني، فلا يجوز اتخاذ شيء من الأواني صغيرة أو كبيرة من الذهب والفضة، ولا الشيء المطلي به ماء، سواء في ذلك أواني الشرب أو الأكل، سواء كانت أواني صغيرة كالملاعق والأكواب الشاي والقهوة أو كبيرة، لا فرق في ذلك لعموم الأدلة.
نعم جزاكم الله خيرا. امرأة كانت لا تعلم أن على المرضع والنفساء قضاء الأيام التي افطرتها في رمضان، وقال لها بعض الناس إن عليها أن تطعم عن كل يوم افطرته مسكينا، وقد فعلت ذلك، فهل يكفي هذا الإطعام أم لا بد من قضاء الأيام التي افطرتها؟ وهل إطعامها الذي أطعمته يكفي أم تطعم مرة أخرى، علما بأن هذا الإطعام مرت عليه سنوات كثيرة؟
عليها أن تقوي إذا أفطرت الحامل أو المرضع، وهكذا المريضة، فإنها تقضي بعد ذلك، تقضي المريضة إذا شفيت، تقضي الحامل إذا وضعت واستطاعت القضاء بعد ذلك، تقضي المرضع كذلك، كلهن يقضين، ولا يجزي عنهن الإطعام. وإذا تأخر القضاء بغير عذر وجب القضاء والإطعام. أما إذا كانت تأخير العذر لأنها حامل أو لأن الرضاع يمنعها من ذلك أو المرض، فالإطعام لا يجب، ولكن يجب القضاء فقط لأنها معذورة في التأخير، فليس عليها إلا القضاء إذا شفيت المريضة وفطمت المرضعة أو قويت على الصيام وإن لم تفطم وولدت الحامل وقويت على القضاء، فإن كل منهن يقضي وليس عليه إطعام لأنه معذور. لكن من تأخر قضاؤها بدون عذر فعليها مع القضاء الإطعام، ويجزئها الإطعام الذي أخرجته، تحسب أن هذا هو الواجب عليها لفتوى بعض الناس، يجزئها الإطعام عما يجب عليها من الإطعام إذا كانت تأخرت في القضاء، لأنها أخرجت الإطعام عن تأخيرها وعن إفطارها. نعم
جزاكم الله خيرا. ما هي كيفية الصلاة على الميت بالتفصيل، وهل يشترط فيها الطهارة؟
نعم، صلاة الميت صلاة لا بد لها من الطهارة، لأن الرسول سماها صلاة عليه الصلاة والسلام، فيها صلاة فيها افتتاح بالتكبير وفيها تسليم، فيها صلاة تجب لها الطهارة، تجب فيها قراءة الفاتحة والدعاء للبيت أيضا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صلاة. فمن صلى بغير طهارة لم تصح صلاته، والمشروع فيها أن يكبر أولا ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة، صلاة إبراهيم هي المعروفة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ثم يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له إن كانت امرأة وارحمه، ويسمعهما باسمهما فحسن، اللهم اغفر لفلان ابن فلان، اللهم اغفر لفلان بنت فلان، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم أبدلها دارك خيرا من دارها وخيرا من أهلها خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة وأعيدها من عذاب القبر ومن عذاب النار وفس لها في قبرها وزولها فيه. وإن كان لها كان رجل ميتا له زوجة يكون زوجة خير من زوجته، والبركة زوجة خير من زوجها إذا كان لها زوج، إذا مات زوجها خير من زوجها، زوجة خير من جهة زوجها. وإذا كانت الميت ميتها امرأة ولها زوج مقيم فيها كذلك ويعرف أن لها زوج، يقول اللهم أبدله زوجا خيرا منها، زوجة خيرا منها. وإن زاد قال اللهم إن كان محسنا فبإحسانه، وإن كان مسيئا فتجر عن سيئات أهلها الجود والفضل، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظلمنا بعده واغفر لنا. كل هذا حسن، كله مشروع. وإن زاد بعض الدعوات كذلك ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، هذا هو المشروع في صلاة الجنازة. أربع تكبيرات يرفع يده مع كل تكبيرة له الأفضل، ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، والأفضل عدم الاستفتاح، وإذا استفتح فلا حرج،
الحمد لله.
ويقرأ مع الفاتحة سورة قصيرة أو بعض الآيات كما ثبت عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة كما تقدم، ثم يكبر الثالثة ويقول ما تقدم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذا عام. اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. اللهم اغفر له إن كان ميت ذكر، أو اللهم اغفر لها، أو يريد الميت اللهم اغفر له، ويريد الجنازة تقول اللهم اغفر لها، كله جائز.
طيب.
وإذا عرف قال اللهم اغفر لفلان، أو عرفها قال اللهم اغفر لفلانة، كله طيب حسن. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسخه بالماء والثلج والبراد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أرجعه دار خير من داره وأهله خيرا من أهله. اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ووسع له في قوله ولوله فيه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، أنت أهل الجود والفضل. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تظلمنا لنا بعده واغفر لنا وله. هذا كله مشروع ويكفي بعضه. ثم يكبر الرابعة قال الله أكبر، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بعد ما يسكت قليلا. هذا هو المشروع في صلاة الجنازة. هو المشروع يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا هو الأفضل.
الحمد لله.
نعم.
جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: ما هي أفضل كتب الفقه التي يمكن الاعتماد عليها؟
كتب الفقه كثيرة، ولكن من أحسنها المغني لمن قدامة الموفق الدين من قدامة عبد الله بن أحمد بن قدامة، لأن يعني كتاب جيد مفيد يذكر فيه الخلاف والأدلة، كان مهذب النووي وتتمته، الفروع لابن مفلح في مذهب الحنبلي، والإقلاع والمنتهى في مذهب الحنبلي، والروم المربع في مذهب الحنبلي، وحاشية جيدة للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. وفي كتب أخرى في مذاهب أخرى في مدونة مذهب مالك رحمه الله، وتفكر قدير في مذهب الحنفي، كل هذه كتب مفيدة. لكن ينبغي المؤمن أن يعتني بالدليل ويحرص على الكتب التي فيها الدليل والبيان الراجح من الخلاف. وإذا كان طالب علم لا يستطيع أن يفهم هذه الأمور يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، ويحفظ كتب مختصرة مثل سنة الحديث الحديث، مثل بلوغ المرام، حتى يستعين بذلك على معرفة الدليل. ومثل الزاد الحنابلة أو مثل الدليل أو العمدة أو العمدة الموفق في الفقه أو ما أشبه الكتب المختصرة في الكتب الأخرى في المذاهب الأخرى حتى يستعين بها على معرفة المسائل الفقهية ومراجعة أدلتها.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.